بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مما يدمي قلب كل غيور على هذا الدين أن يستباح مقام الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم باللمز والطعن والشتم في وقت يتطلع فيه المسلمون إلى مواقف حاسمة وكلمات صارمة من أهل العلم تردع البغاة وتصون حياض العقيدة. ومن باب البيان الواجب والذود الشرعي الصارم عن أصحاب السقيفة رضوان الله تعالى عليهم تأتي هذه الوقفات اللطيفة مع التنبيه الضعيف الذي صدر عن محمد الإمام هداه الله،
وهنا تنبيه،
في آخر خطبة الجمعة الماضية في الرابع من شهر الله المحرم 48,400 في إدانة شاتمي أصحاب السقيفة، وهي وقفات يمليها واجب الصدق لا شهوة النقد، ويبعث عليها محض الغيرة لا غرض التشفي، سيما عندما رأينا إعجابا بها ممن عاشوا فترة طويلة لا يكادون يسمعون ما هو أدنى من هذه الكلمات وتوصيفها بما لا تستحقه. فلما رأينا التوصيف لها وتصوير الإمام وكأنه قام قومة لا نظير لها، أحببنا أن نبين وجه الضعف فيها، بل وبيان ما تضمنته من زلل من خلال التركيز على ثلاثة أشياء لكونها الأهم والأبرز والله الموفق. الوقفة الأولى: تصوير محمد الإمام هداه الله هذه الظاهرة وكأنها قضية نادرة وتصرف فردي، ولهذا قال:
اطلعنا على مقطع فيديو انتشر في منصة التواصل الاجتماعي، وهو عبارة عن زامل قيل في مدينة إب، وإما جاء في هذا الزامل: يا أهل السقيفة سود الله وجهكم.
يا محمد الإمام هداك الله، أنت تعرف جيدا أن الأمر يمثل ثقافة متأصلة وقديمة عند الحوثيين، ولذلك قلت أنت فيما قبل:
يا عباد الله، ذهب من ذهب إلى بعض الاحتفالات في صعدة في بعض تلك الموالد التي أقاموها، فإذا بقادة الحوثيين يختارون أشخاصا معينين من الوافدين عليهم ويذهبون بهم إلى مكان، ثم يرمون على أحجار. على ما ترمون يا عباد الله؟ قالوا: نرمي عائشة، نرمي عائشة.
بل هذا الذي ذكرته أنت ليس أمرا خاصا أو تصرفا فرديا خاصا برافضة صعدة، بل هو دين لهم وعقيدة راسخة يتوارثونها. فهذه القضية بالذات التي تحدثت عنها قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية مجلد الأول صفحة 49، قال: ومن حماقاتهم، أي الرافضة، تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو حيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه، مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة. انتهى المراد، وقد ذكر حماقات كثيرة للرافضة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن للحوثيين أن يحتفلوا بغدير قم ولا ينتقصون الصحابة وبالأخص أصحاب السقيفة؟ الجواب لا، لأنهم أصلا يرون أن السقيفة هي أول عملية إطاحة بولاية علي المزعومة. إذن من المعتاد في كل احتفال أن يتعرضوا لأصحاب السقيفة بل وغيرهم، سواء تناقلته وسائل الإعلام أم لا، فهي عقيدة ممنهجة.
إننا نحذر الرافضة الحوثية من أن تنقل إلينا هذه الجرائم الإيرانية الرافضية، الإيرانية الرافضية، نحذرها من أن تنقل إلينا هذه الجرائم. وإن كان النقل قد حصل، وإن كان النقل قد حصل، وإن كان النقل قد حصل، ونسمع ما بين حين وآخر وبصورة أخرى من هذه الجرائم، مع نوع من التقية، مع نوع من التخفي والدعوة بأن هذا ليس بحافل.
خلاصة الوقفة الأولى: تصوير شيء عقدي وثقافة متجذرة وكأنها حادثة عابرة وتصرف فردي.
اطلعنا على مقطع في ديون انتشر في منصة التواصل الاجتماعي،
وهذا خلاف الواقع. إذن الواقع أن هؤلاء الزنابيل الذين ما عرف آباؤهم ولا أجدادهم التشيع ربما ما تجاسروا على هذه المقولة الكفرية:
يا أهل السقيفة سود الله وجهكم،
إلا من خلال من يسمعون ويتلقونه في المجالس والمراكز الصيفية.
من أن تنقل إلينا هذه الجرائم الإيرانية الرافضية،
بل الذي يتلقونه أكثر بكثير من هذا. الوقفة الثانية مع قوله:
ومعلوم أن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته من كبائر الذنوب.
هذا تقرير جديد لمحمد الإمام هداه الله وأصلح حاله، بدأ بداية بالتفصيل في سب الصحابة،
أن هنالك فرقا بين سب وسب للصحابة،
ثم انتهى به الأمر إلى هذا الحكم المحتمل:
ومعلوم أن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته من كبائر الذنوب.
هذا التعبير في هذا المقام بالذات تعبير مطاطي رمادي محتمل، وليس هو التعبير الذي يقتضيه المقام، والله المستعان. فظاهر كلامه أن سب الصحابة كبيرة لا تخرج من الإسلام، وهذا التقرير على إطلاقه باطل، بل وباعتبار أنه أضاف إلى الصحابة آل البيت فلا يقبل ذلك في حق آل البيت حتى الشيعة، فهم يرون أن سب آل البيت ردة وكفر. والخلاصة أن مسألة حكم سب الصحابة مسألة واسعة وطويلة جدا، ولكن إليك خلاصة لها من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي يتشبع بكلامه محمد الإمام كثيرا، وربما اجتزأ من كلامه ما يوافق ما يقرره. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صفحة 86 و500، فصل في تفصيل القول فيهم: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات، وهذه عقيدة الحوثيين، بل مما أثبتها محمد الإمام في الحقائق الموثقة.
هذه قطوة من نظرة ذكرتها لكم من أمور الرافضة في اليمن، وإلا فمبدأ الرافضي هو في خلاف نظرهم عن القرآن كله وعن النبي وسنته، فقالوا عندنا قرآن فاطمة وهو مثل قرآننا هذا ثلاث مرات.
وقد صح أن أمير المؤمنين عليه السلام جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كما أوصاه به، فجاء به إلى المهاجرين والأنصار، فلما رأى أبو بكر وعمر اشتماله على فضائح القام أعرضا عنه ولما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن الذي جمعه ليحرقه ويبطله، فأبى عليه السلام من ذلك.
نعود إلى كلام شيخ الإسلام حتى يكون متصلا: وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت،
فلما رأى أبو بكر وعمر اشتماله على فضائح القام أعرضا عنه،
أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل، ركز، وعلى هذا أي هذا النوع يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، أي هذا النوع هو محل الخلاف الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله.